أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 15 من حلقات قصة الحروب الصليبية. وفي هذه الحلقة نتحدث عن وضع العالم الإسلامي ووضع الجيوش الصليبية في أرض الإسلام في الشام وفلسطين بعد استقرار 3 إمارات في أرض المسلمين، الرها وأنطاكيا وبيت المقدس. احنا في الحلقات اللي فاتت وقفنا على أن البابا باسكال الثاني اللي هو جه بعد أوربان الثاني وضع على رأس جيش قوامه 120 سفينة من بيزا من إيطاليا، وضع على رأسهم البابا أو الأسقف دايمبرت، والأسقف دايمبرت كان أحد كبار الأساقفة الأوروبيين وكان ليه خبرة مع العالم الإسلامي، اشترك في بعض الجيوش اللي حربت المسلمين في أرض الأندلس، ومع أنه كان سيء الأخلاق وسيء السمعة واشتهرت عنه بعض الفضائح المالية وبعض الفضائح الخاصة بالنساء وما إلى ذلك، إلا أنه تولى رئاسة هذه المهمة الدينية الكبرى كما يزعمون، ونزل بالجيش بتاعه على اللاذقية واستقبله بوهيمند وأغراه باحتلال ميناء اللاذقية، لولا أن جاء ريمون الرابع ونهاهم عن احتلال ميناء اللاذقية لأن ده كان تبع الإمبراطورية البيزنطية، وإحنا عارفين أن ريمون الرابع ما زال يبقي على صداقته للإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين حتى يساعده قدر ما يستطيع في بناء مملكة أو إمارة خاصة بريمون الرابع اللي لحد دلوقتي هو الوحيد من الزعماء اللي معرفش يحقق أحلامه في أرض المشرق الإسلامي. دايمبرت اقتنع بكلام ريمون ومحبش يستعدي الكنيسة الأرثوذكسية ولا يستعدي الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين، وخد بوهيمند وبدأ يفكر في النزول إلى بيت المقدس لمحاولة الوصول إلى الحكم في بيت المقدس. ولما نزل إلى بيت المقدس طبعا جودفري دي بايون كان مسيطر على كل الأوضاع في بيت المقدس، وكان الجيش معظمه من فرسان جودفري دي بايون بعد أن غادر الأرض معظم الفرسان ومعظم الزعماء من الجيوش الأخرى المصاحبة لجيش جودفري دي بايون، وبالتالي كان متملك من الأمر تملك واضح، وحاول دايمبرت أن هو ياخد الحكم صراحة. رفض جودفري دي بايون فحاول أن هو ياخد منه بعض الأملاك، قال له سلمني مدينة يافا لتصبح ملكا للكنيسة البابوية، رفض جودفري دي بايون وقال أن ديت مدينة مهمة جدا للقدس، قال له طب سلمني القدس دي مدينة دينية وخد انت يافا، قال له مش ممكن هذه المدينة الرئيسية في الإمارة، وحصل بينهم نزاع معلن. وفي الآخر جودفري دي بايون حاول أن هو يرضي دايمبرت، عمله زي تحقيق مع أرنولف مالكورن اللي هو كان أسقف بيت المقدس في ذلك الوقت، ودبروا يعني نوع من الاتهام له، وهو برضو كان سيء الخلق وسيء السيرة وعزلوه عن منصبه، ووضعوا دايمبرت كأسقف لبيت المقدس كحل وسط، يعني هو يصبح أسقفا في هذه المدينة المهمة وبالتالي ليه نوع من الأملاك ونوع من السيطرة ونوع من الرأي والكلام، لكن ملوش الحكم السياسي في بيت المقدس. وإن كان طبعا دايمبرت بتراوده الأحلام يوم بعد التاني في أنه إزاي ممكن يسيطر على الأوضاع، وهنشوف بعد كده أنه هو بيخرج على رأس الجيوش للحرب والحصار وما إلى ذلك، حتى إذا سقطت مدينة من المدن كان له السبق وكان له تكوين الإمارة الخاصة به والخاصة بالكنيسة في روما. نرجع نشوف وضع أنطاكيا. بوهيمند معرفش يحط دايمبرت في منصب رئيس القدس أو ملك القدس، وطبعا كان بيتمنى أن يكون يساهم في وضعه حتى تكون له يد عند الكنيسة ويستطيع بعد ذلك أن يطلب منها الإعانات ويطلب منها الجيوش والأموال وما إلى ذلك من أمور. رجع بوهيمند وحب يوسع المملكة بتاعته، المملكة بتاعته أو الإمارة بتاعته كانت محدودة بمدينة أنطاكيا، فحب ينتقل إلى غيرها، وبالذات أنه شايف أن رد فعل المسلمين كان ضعيف جدا في المنطقة، فبدأ يخرج بالجيش بتاعه. لكن كأي قائد مغرور وكأي قائد عنده طموح عالي جدا بدأ يفتح على نفسه أكتر من جبهة في وقت واحد. ففي البداية راح لقلعة فامية، وقلعة فامية هذه قلعة إسلامية كان بيملكها واحد اسمه سيف الدولة خلف ابن ملاعب، وهو أخو حسين ابن ملاعب أمير حمص، وهو عربي وكان أمير على هذه القلعة. وتخيل أمير على قلعة بمجموعة قليلة جدا من القرى، إمارة مستقلة، يعني هذه إمارة ضعيفة في غاية الضعف ومع ذلك على رأسها رجل ينعزل بها وينفصل عن كل إمارات ودول العالم الإسلامي أنذاك، عشان تعرفوا مدى التفتت والتشرذم اللي كان واصل إليه العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فذهب بوهيمند وحاصر قلعة سامية قريبة من أنطاكيا في شرق أنطاكيا، لكنه فشل في إسقاط القلعة لحصانتها، فاتجه لحرب رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان زعيم حلب، وطبعا حلب مدينة حصينة جدا ومن أقوى المدن الإسلامية في ذلك الوقت. وخرج لي رضوان في حرب سريعة حول سهول حلب، ولكن مني رضوان بهزيمة كبيرة وقتل 500 من الفرسان المسلمين وأسر مجموعة أخرى. وحاصر بوهيمند مدينة حلب، لكنه اكتشف أن قوته أضعف من أنه يسقط المدينة الكبيرة مدينة حلب، فمسدة جات له استغاثة من مدينة مرعش، ومدينة مرعش دي موجودة في جنوب آسيا الصغرى في منطقة أو في بلاد تركيا الآن، وكان في مدينة مرعش محكومة بالحكم البيزنطي، وجات له استغاثة من الأرمن ان هم يعني يخلص المدينة من الحكم البيزنطي الأرثوذكسي، ومعرفين الأرمن اقرب الى الكاثوليك منهم الى الأرثوذكس، وبرضه اغري بمدينة مرعش، فترك فرقة حول حلب وفرقة حول فامية وانتقل الى مرعش وحاصر مرعش شوية ومعرفش يفتح المدينة. جاءته استغاثة رابعة من مدينة ملطية، وملطية برضو سكانها من الأرمن، وكان حاكمها اسمه جبريل، وكان بيدفع الجزية للمسلمين، وكان محصرها في الوقت ده غازي ابن الدانشمند من بني الدانشمند الأتراك الموجودين في شمال شرق أسيا الصغرى في ذلك الوقت، فبرضو استغاثة حتى يعني لا تسقط المدينة في أيدي المسلمين. فجاء بوهيمند بفرقة من 500 فارس وترك حمية حول مرعش وانتقل إلى ملطية، وهو في طريقه إلى ملطية وقع في كمين لغازي ابن الدانشمند المسلم اللي بيحكم إمارة بني الدانشمند في آسيا الصغرى، وأسر بوهيمند الأول وقتلت كل السرية التي كانت معه إلا قليل جدا من الجنود، ومن هذا القليل يعني وأحد الجنود وصل برسالة استغاثة إلى بولدوين اللي هو كان أمير الرها بيقول له إن بوهيمند أسر. وطبعا هذه كانت كارثة ضخمة جدا جدا على الجيوش الصليبية، بوهيمند من أشرس وأمهر القواد الصليبيين، وهو الذي يحكم إمارة أنطاكيا، ومعظم الجيش هناك يعني ما عندوش بديل لبوهيمند، وبالذات أن تانكرد اختار أن يعيش في فلسطين مع جودفري دي بايون، وتانكرد طبعا ابن أخت بوهيمند، فما كانش في المدينة قادة عسكريين كبار يستطيعوا أن يشغلوا منصب بوهيمند اللي هو أمير أنطاكيا. وعلى طول غازي ابن الدانشمند خد البوهيمند الأسير الثمين جدا وصعد به إلى الشمال، إلى الشمال الشرقي حيث قلعة نكسار على ساحل البحر الأسود، ووضعه في قلعة حصينة جدا هناك وأمن الحدود من وصول أي قوات صليبية إلى هذه المنطقة. وبسرعة بلدوين اللي هو أمير الرها جمع مجموعة من الفرسان حوالي 140 فارس فقط، طبعا الجيوش الصليبية في إمارة الرها كانت قليلة في ذلك الوقت، وخد مجموعة قليلة وحاول ان هو يحرر بوهيمند، لكن فشل ان هو يخترق كل هذه المساحات بفرقة صغيرة من الجنود، لكن وصل الى ملطية وقبل ان يتعامل مع جبريل اللي هو كان قائد هذه المدينة، وضع المدينة تحت سيطرته ونسي حقيقة قضية بوهيمند وأهضم مدينة من ضمن المدن إلى إمارة الرها، وبذلك وقع بوهيمند أسيرا في يد المسلمين. وهي دي قصة كل قائد مغرور بيحاول يوسع أملاكه على وطاقته ما تسمحش، ولو تراجعوا قصة نابليون بونابرت وسقوطه في روسيا، ولو تراجعوا قصة هتلر وسقوطه في فرنسا ثم روسيا، ولو تراجعوا حتى قصة فرعون وكيف وجد البحر يعني مشكوكا أمامه في معجزة ظاهرة، فأخذه كبره وغروره أن يقتحم البحر وراء موسى عليه السلام حتى غرق. فطبعا دي كانت كارثة كبيرة جدا، والصليبيين ما كانواش عارفين ازاي يتصرفوا في مثل هذا المأزق، وهم لسه بيفكروا وصل خبر مجلجل آخر في نفس التوقيت. مات فجأة جودفري دي بايون أمير بيت المقدس في ذلك الوقت، يعني تزامن مع أسر بوهيمند، حتى الأخبار كانت لسه ما وصلتش بأسر بوهيمند، وصلت الأنباء بموت جودفري دي بايون فجأة في بيت المقدس، وأصبح هناك فراغ سياسي كبير في الإمارات الصليبية بصفة عامة. فراغ سياسي كبير في بيت المقدس، من الذي سيحكم بيت المقدس؟ وفراغ سياسي كبير في أنطاكيا، من الذي سيحكم أنطاكيا والجيوش الصليبية أصلا قليلة وزعماء كتير زي ما انتم شايفين رجعوا؟ ريمون الرابع بيدور على الإمارة، يا ترى هياخد أحد هاتين الإمارتين ولا مش هينفع؟ لأن الجيوش أصلا اللي موجودة في هذه الإمارات مختلفة عن الجيش اللي كان بيقوده ريمون الرابع، كل واحد جاي من إقطاعية أو إمارة في أوروبا ملوش دعوة بالإمارة التانية. الوضع طبعا كان صعب جدا، بيت مقدس طبعا كان وضعه أصعب لأهمية المدينة والاتساع المساحات اللي سيطروا عليها في وقت قليل. فكان الحل إيه؟ طبعا حصل صراع مباشرة ما بين دايمبرت اللي لقى أن في حلم من أحلامه قرب يتحقق، وأن الكنيسة خلاص هتصبح يعني مالكة لبيت المقدس وهو الرأس الأولى المرشحة، لكن معظم الجيش الموجود في بيت المقدس كان جيش جودفري دي بايون، وده جيش علماني. قضية الكنيسة لا تشغل باله من قريب ولا من بعيد، وقضية الصليب والمسيح وما إلى ذلك من دعاءات ادعوا أن الرحلة أو أن الحملة قامت من أجلها لا تشغلهم بالمرة. كل ما يهمهم هو السلطة والأسلاب والغنائم والأملاك وما إلى ذلك. هيحصل صراع كبير جدا ما بين الطائفتين. على طول أنصار جودفري دي بايون بدأ يفكروا، طب إحنا لو هناخد الحكم مين اللي هيتولى حكم بيت المقدس وما حوله؟ بالفكر طبعا الوراثي اللي كان سائد في أوروبا الغربية في ذلك الوقت، فكروا في أقرب الشخصيات إلى جودفري دي بايون وما كانش عنده أولاد، فكروا في أخوه اللي هو بولدوين أمير الرها في ذلك الوقت، وبسرعة أرسلوا رسالة إلى أمير الرها بولدوين قالوا له تعالى تسلم المنصب الخطير جدا جدا إمارة بيت المقدس وهي أعلى ولا شك من إمارة الرها. وطبعا بولدوين ما صدق، جات له هذه الرسالة، ترك على الإمارة ابن أخوه بولدوين دي بورغ وانطلق إلى بيت المقدس. وفي بيت المقدس حاول الفرسان قدر ما يستطيعون تأخير خطوات تسليم الإمارة أو تسليم الحكم لداينبرت، ووقف إلى جوارهم أنصار مالكورن اللي هو كان أسقف قبل داينبرت اللي هو عزل بمؤامرة يعني فعلت وعشان يولوا داينبرت. فوقف الأنصار الدينيون الدينيون الكنسيون أنصار مالكورن ضد داينبرت في ولايته على بيت المقدس، وحاول تانكرد طبعا تانكرد كان عايز الإمارة تبقى لداينبرت بحيث يكون ليه نوع من السطوة والوجود في البلد. فزكى قيام داينبرت وحاول يستدعي بوهيمند من أنطاكيا، وكان لسه ساعتها ما يعرفش ان بوهيمند أسر في أنطاكيا. فالوضع دلوقتي ان تانكرد وأنصار الأسقف القديم عايزين ولاية داينبرت، بينما أنصار جودفري دي بايون أو فرسانو عايزين بولدوين أمير الرها. وبالفعل وصل بولدوين ودبر الأنصار اللي هو الأنصار بولدوين دبروا يعني مظاهرة كبيرة جدا وأغروا معظم النصارى الموجودين في بيت المقدس للخروج لاستقبال بولدوين قبل دخول بيت المقدس في مظاهرة شعبية عارمة تطالب بزعامته على بيت المقدس. وكل الناس طبعا ما كانش دماغهم ساعتها داينبرت ولا الكنيسة، وأمام هذا الإقبال الشعبي الضخم على بولدوين لم يجد داينبرت حلا وقبل أن يبقى أسقفا. وبولدوين عين نفسه على بيت المقدس على إمارة بيت المقدس، ولكن لم يسميها إمارة في ذلك الوقت، ولكن قال أنه ملك بيت المقدس، وأصبح بيت المقدس مملكة وليست إمارة. وطبعا مملكة معناها أنها مستقلة تمام الاستقلال، لا تتبع غيرها، لا لها علاقة بأوروبا ولا لها علاقة ببيت المقدس ولا لها علاقة بالإمارات الأخرى اللي موجودة في أرض الشام وفلسطين، إلا أن تكون علاقة هيمنة بمعنى أنها الأعلى وهم يتبعونها. وده بالفعل الوضع اللي استمر بعد كده طول مدة الحروب الصليبية، مملكة بيت المقدس، إمارة أنطاكيا وإمارة الرها، وسمى نفسه بولدوين الأول وأصبح هو ملك بيت المقدس الآن. وما عزلش داينبرت عشان ما يعملش نوع من الفتنة في داخل البلاط في بيت المقدس، لكنه مؤكد هيعزله بعد ما يستقر للأوضاع. وطبعا هو كان محتاج الأسطول البيزي بتاع مدينة بيزا اللي جاي ورا داينبرت، ودي كان من أهم الأشياء اللي خلته يحفظ وجود داينبرت في مكانه. يبقى داينبرت عنده مشاكل مع الحكم، وجودفري دي بايون مات، وجه بولدوين ساب الرها، وبوهيمند أسر، يعني في أوضاع متقلبة كثيرة جدا. وتانكرد كان بيدور على إمارة ليه في ظل هذه الأوضاع، ووقف يراهن على الحصان الخسران اللي هو داينبرت، فأصبح ليه مشكلة. يعني كل واحد من الزعماء الأوروبيين عنده مشكلة، ومع ذلك في ظل هذه الأزمات المتكررة للأسف الشديد لم نرى أي رد فعل من المسلمين يستغل هذه الأزمات المتكررة التي وقع فيها النصارى الأوروبيون في ذلك الوقت. حتى غازي ابن الدانشمند اللي معاه في ذلك الوقت صيد ثمين جدا اللي هو بوهيمند أمير أنطاكيا ومن أعظم وأكبر الشخصيات الصليبية في هذه المنطقة، ما فكرش أنه يساوم عليه أو أنه يتحرك حركة سياسية أو حركة حربية ليضغط على أنطاكيا. كل واحد حقيقة كان عايش في همه ويسايب أمور المسلمين تمشي بالصورة اللي احنا شايفينها. طيب طبعا تانكرد بقى عنده مشكلة اللي هو كان أمير الجليل، لأنه عارف أن القرار الأول لبلدوين الأول اللي هو أصبح ملك بيت المقدس هيكون عزل تانكرد عن إمارة الجليل، لأن تانكرد كان عايز دايمبرت هو اللي يبقى زعيم بيت المقدس مش بولدون الأول. لكن سبحان الله في ذلك التوقيت جاءت رسالة من أنطاكيا تستقدم تانكرد لزعامة أنطاكيا، وطبعا هو الزعيم المنطقي اللي المفروض يقود أنطاكيا لأنه ابن أخت بوهيمند اللي هو كان أمير أنطاكيا في ذلك الوقت وإيطالي، وكل الجيش اللي موجود ده يعرفه كويس. تانكرد لقى الرسالة دي إنقاذ كبير جدا ليه، وترك بسرعة إمارة الجليل، وقبل ما يعزله بولدوين الأول ساب إقليم فلسطين كله واتجه إلى الشمال ليستطيع بعد ذلك أن يكون أميرا على إمارة أنطاكيا. وخد الموضوع بشيء من الحماسة وبدأ يتوسع في الأملاك حول أنطاكيا ليثبت جدارته بهذا المنصب الخطير إمارة أنطاكيا. وبالفعل سبحان الله في غضون شهور قليلة جدا استطاع ضم إقليم قليقية في جنوب آسيا الصغرى، وضم ثلاث مدن من أهم المدن في هذا الإقليم، وهي مدينة طرسوس ومدينة أذنة ومدينة المصيصة. وهذه مدن كانت تتبع للدولة البيزنطية في ذلك الوقت، الصليبيون كانوا سلموها للدولة البيزنطية، وبذلك استعدى الدولة البيزنطية عداء سافرا واضحا. بل وأكثر من ذلك حاصر ميناء اللاذقية اللي كان جواه ريمون الرابع، وريمون الرابع طبعا كان بيدور على مناصرة الامبراطور البيزنطي لكن ما قدرش يقف قدام جيوش تانكرد، فاضطر ريمون الرابع أن يترك المدينة مدينة اللاذقية ويتجه للقسطنطينية ليتباحث مع الامبراطور البيزنطي في كيف يكون الوضع في بلاد الشام، وكيف يعني يحدث إنشاء إمارة خاصة به في أرض الشام، وكيف تحدث نصرة للامبراطور البيزنطي كما يقول ريمون الرابع. ده الوضع اللي وصلنا له لحد دلوقتي. لما ريمون الرابع طلع للقسطنطينية وهو لسه بيتباحث مع الامبراطور أليكسس كومنين يا ترى ايه اللي ممكن نعمله لحرب التانكرد ولحرب المسلمين في ارض الشام وفلسطين، جاء خبر عاجل في غاية الخطورة وغير كل الموازين وقلب كل الاوضاع، وهو قدوم مجموعة هائلة من الاوروبيين من شمال ايطاليا نجدة للصليبيين في ارض الاسلام. وهذه المجموعة كلها من لومبارديا شمال إيطاليا على رأسها أنسلم، وأنسلم كان أسقف ميلانو في ذلك الوقت، مع جيوش يقدر تعدادها أقل تقدير 200,000 رجل، وبعض التقديرات كما في الكامل لابن الأثير تقول 300,000 رجل من المقاتلين. لكنها كانت حملة زي الحملات الشعبية زي حملة بطرس الناسك منظمة من الفلاحين والعوام، لكن أعداد هائلة ضخمة وصلت إلى القسطنطينية في ذلك الوقت. وعلى طول الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين فكر أن يضع ريمون الرابع اللي هو عنده طموح كبير جدا في تأسيس إمارة ليه، وعنده في نفس الوقت ولاء وصداقة الآن مع الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين، وفكر أن يضع هذا الأمير على رأس هذه الجيوش الهائلة والأعداد الضخمة من البشر لاقتحام آسيا الصغرى، ثم لإنشاء بعد ذلك إمارة في الشام تصبح هذه الإمارة بقيادة مشتركة بين ريمون الرابع وبين أليكسس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية، وبذلك يضع إمبراطور أليكسس كومنين قدمه في أرض الشام ويصبح قريبا من أنطاكيا وقريبا من طرابلس وقريبا من بيت المقدس ومن كل أحلامه التوسعية. ده اللي فكروا فيه، وبالفعل خد ريمون الرابع المنصب الرئاسة في هذا الجيش الضخم. وما كانش ده على فكرة الجيش الوحيد، دي كانت النجدة الأولى، وقالوا ان في نجدة تانية وتالتة هتتبعهم قادمة في الطريق. وبسرعة انتقل ريمون الرابع مع الجيوش الى اسيا الصغرى وتقدم في اتجاه نيقية ثم اتجاه دروليوم، ثم وصل الى فتح او اسقاط مدينة انقرة بسهولة شديدة جدا، وكانت من مدن ساعتها ما كانتش مدينة من المدن الكبيرة في اسيا الصغرى، اسقطها بسهولة شديدة وبدأت القوات الصليبية تفكر ايه بعد كده الخطوة اللي هنعملها وهنتجه الى اي مكان. يا ترى هنتجه الى الجنوب في اتجاه الشام لاسقاط مدينة من مدن الشام. طبعا دي كانت احلام ريمون الرابع واحلام الامبراطور أليكسس كومنين، لكن الجيوش الصليبية كان عندها فكرة تانية وكان عندها رأي تاني. خلي بالنا الجيوش الصليبية دي كلها جاية من شمال ايطاليا. ومين اللي مأسور دلوقتي؟ اللي مأسور بوهيمند امير الجنوب الايطالي، يعني برضو من الايطاليين من النورمان. فالجيوش الايطالية فكرت ان هي تغير اتجاهها كلية وتتجه الى شمال شرق اسيا الصغرى الى قلعة نكسار لتحرير الامير الاسير بوهيمند من الاسر عند غازي ابن الدانشمند زعيم بني الدانشمند في اسيا الصغرى. طيب اللي حصل صدام في الرأي ما بين زعماء الحملة الصليبية الأوروبيين اللي جايين من شمال إيطاليا وما بين ريمون الرابع والممثلين بتوع الإمبراطور أليكسس كومنين في الجيش، وبدأ يحصل خلاف. لكن في النهاية استقر الأمر على طاعة الأمراء الأوروبيين، لأن طبعا الجيش كله إيطالي والجيش كله عايز يحرر الأمير بتاعه. وبالتالي بدأت تتوجه الجيوش الأوروبية على غير رغبة ريمون الرابع وعلى غير رغبة الإمبراطور أليكسس كومنين إلى شمال شرق آسيا الصغرى. ترى ماذا سيفعل الأمير غازي ابن الدانشمند وماذا سيفعل قلج أرسلان اللي أنقرة تعتبر من ضمن أملاكه وفتحت بمنتهى البساطة، وماذا ستفعل الجيوش الصليبية الهائلة 200,000 أو 300,000 ولسه في جيش تاني وتالت جاي وراهم، وماذا سيحدث للأمير بوهيمند الأول المأسور في قلعة نكسار، وماذا سيكون رد الفعل المسلمين والصليبيين في أرض الشام وفلسطين؟ هذا ما سنعرفه وغيره في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.